الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وقد فرغنا في اللقاء السابق من الباب العاشر، وقلنا أنه من الأهمية بمكان، وهو في علامات مرض القلب وصحته. وذكر الإمام كثيرا من علامات مرض القلب وكثيرا من علامات صحته، فقلنا يجب على العاقل أن ينظر إلى هذه العلامات ويصدق مع نفسه، هل يا ترى فيه علامات الصحة أم عياذا بالله فيه علامات المرض؟ لا يخرج الإنسان عن الحالتين، فإن كانت فيه علامات الصحة فليحمد الله على هذا ويسأله الثبات حتى الممات، وإن كانت الثانية عياذا بالله فليجاهد نفسه وليتخلص مما في قلبه من أمراض قبل فوات الأوان. الباب الحادي عشر سنبدأ فيه، يقول في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه، يقول هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب، فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء. هل أمليت عليكم قبل ذلك معنى النفس في القرآن أم لا؟ أمليتها لثلاثة أنواع: تطلق على العقل، تطلق على الروح، تطلق على البدن بالعقل والروح. تذكرون هذا؟ طيب نملها تاني، اكتب عندك: والنفس إذا أطلقت في القرآن يراد بها ثلاثة معان. والنفس إذا أطلقت في القرآن يراد بها ثلاثة معان، والسياق يحدد المعنى المراد. والسياق يحدد المعنى المراد. أول السطر: المعنى الأول تطلق النفس ويراد بها الروح. المعنى الأول تطلق النفس ويراد بها الروح. مثال ذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقوله تعالى: أخرجوا أنفسكم. يبقى نفسنا بمعنى إيه يا مشايخ؟ بمعنى الإيه؟ بمعنى الروح. الإطلاق الثاني: تطلق النفس ويراد بها القوة المفكرة الواعية في الإنسان. تطلق النفس ويراد بها القوة المفكرة الواعية في الإنسان، وهي مناط التكليف. القوة المفكرة الواعية في الإنسان وهي مناط التكليف. ومنه قوله تعالى: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ده الإطلاق الثاني. الثالث: تطلق النفس ويراد بها البدن والروح والعقل. تطلق النفس ويراد بها البدن والروح والعقل. ومنه قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ومنه قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فهمت يا أخوانا كده؟ بناء على ذلك بقى يعني رجاء بغير تكليف. وأنت تقرأ وردك في القرآن حينما تقابلك هذه الكلمة ركز وانظر ما المعنى المراد. ما هو ده ثمرة العلم. يبقى أنا بقرأ وردي في القرآن أشوف النفس جات ما المراد منها. والصواب لطالب العلم كل الألفاظ المشتركة والمجملة التي جاءت في القرآن ومعناها يختلف باختلاف السياق يجب أن تكون مدونة ومسجلة عندك عشان العلم يأتي بثماره. واخد بالك؟ يبقى أنا بقرأ مثلا قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الغير ذلك. كلمة جعل معناها إيه؟ تأتي بمعنى صير وبمعنى خلق. متى أفرق بين هذا وبين ذاك؟ بالسياق. طب السياق في القرآن هم الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوا هنا بمعنى خلقوا ولا بمعنى صيروا؟ صيروا. عرفناها ازاي؟ كذلك الأخ، إن هذا أخي له 99 نعجة وما أرسلنا، وقوله تعالى فإن كان له أخ أو أخت وإلى عاد أخاهم هودا إنما المؤمنون إخوة إخوانا على صور المتقابلين. لازم أعرف المعاني دي، لازم يا إخوان. يبقى في القرآن يبقى ما عندك كده أجند. أنا النهاردة الورد بتاعي 15 جزء مثلا يعني، واخد بالك؟ يبقى سجل بقى الكلمات بمعناها واعرف معناها. مع المداومة إن شاء الله ستشعر بثمار طيبة بشرط الإخلاص. طيب نعم، إيه النوع؟ إيه اللي هي القوة المفكرة الواعية. يقول وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وفي المسند والترمذي من حديث حسين بن عبيد اللي هو والد الصحابي المشهور عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال أسلم حتى أعلمك كلمتين ينفعك الله بهما، فأسلم. فقال له اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. نعم، هذا من الدعاء السديد وكل أدعيته سديدة، ألهمن رشدي وقني شر نفسي. علشان كده لما نيجي نبحث في مباحث الدعاء أنا عاوز أدعو أو فيه وقت معين علمت بالنص الشرعي أن هذا الوقت الدعاء فيه مستجاب كبين الأذان والإقامة وعند الصحة وعند نزول المطر وعند الصف والزحف على الأعداء، أوقات معينة كيوم عرف. فهذه الحالة العلماء بيقول أيهما أفضل، أن يدعو الإنسان بأي شيء يحتاجه أم يدعو بالدعاء المأثور؟ الجواب بالدعاء المأثور، ده أفضل. ليه؟ بيبقى دعاء شامل جامع مانع كافي. يعني تخيل بقى ما تقول اللهم ألهمني رشدي، ماذا تقول بعد ذلك؟ وقني شر نفسي، ما الذي يبقى من الخير؟ لا يبقى شيء. يبقى دايما عود نفسك أكرمك الله في دعائك وفي دعواتك ركز في الأدعية المأثورة، ولا بأس أبدا أن تدعو بشيء تحتاجه، وقعت في شدة أو كرب أن تدعو الله إلى غير ذلك، ولكن الأفضل والأعلى اللي هو الدعاء بالإيه؟ بالمأثور. فضل لا الذي أعلمه وقني. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شرها عموما، شرها اليمين النفس، ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات. وجمع بين الاستعاذة من شر النفس وسيئات الأعمال، اللي هو في خطبة الحاجة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، خد بالك، ومن سيئات أعمالنا. قال لا، طيب ما أعمالنا السيئة هي من شرور النفس، مظبوط ولا من الغير؟ يعني أنفسنا لما فعلت المعاصي، ما هو ده من الأعمال، من شر، من سيئات الأعمال، وسيئات الأعمال صدرت من النفس. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما المراد؟ قال هنا: وفيه وجهان، أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه، أي أعود بك من هذا النوع من الأعمال. الثاني أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها. وكما تعلمون أن عقوبات الأعمال تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون حدود، وإما أن تكون تعزيرات. فالحدود لا تغير ولا تبدل، واخد بالك، اللي هي ورد بها النص. أما التعزيرات فهي في ذنب فعله المسلم وليس له عقوبة مقدرة، فلولي الأمر أن يعزره بما يتراءى له، واخد بالك. يعني إنسان مثلا صفع رجلا على وجهه وسبه سبا شديدا دون قذف، ورفع أمره إلى السلطان، للسلطان أن يعزره، إما أن يعزره بمال، وإما أن يعزره بسجن، أو يعزره بعقوبة. هذا كله وارد. يبقى مسألة عقوبات الأعمال إما أن تكون حدودا، وإما أن تكون إيه؟ تعزيرات. يقول: فعلى الأول يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها، وعلى الثاني يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها. ويدخل العمل السيء في شر النفس، فهل المعنى ما يسوءني من جزاء عملي أو من عمل السيء؟ وقد يترجح الأول، فإن الاستعاذة من العمل السيء بعد وقوعه إنما هي استعاذة من جزائه وموجبه، وإلا فالموجود لا يمكن رفعه بعينه. وقد اتفق السالكون إلى الله، ركزوا في اللي جاي، على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم، على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. يبقى الذي يقطع بين قلبي وبين ربي هي نفس الأمارة، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد تركها وإماتتها بمخالفتها والظفر بها. فإن الناس على قسمين، كلمة الناس هنا يا أخوانا للاستغراق، يعني إيه؟ أنا وأنت يجب أن نكون من أحد القسمين، والمصداقية مع النفس والإنصاف هو الأساس، هو الأساس لإصلاح القلوب. يقول: قسم ظفرت به نفسه فملكت وأهلكت وصار طوعا لها وتحت أوامرها. نعم، وهذا كثير، كلما حدثته نفسه بشيء أتى به، وكلما اشتهت نفسه شيء أتى به. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. يعني إيه؟ كلما أملى الشرع عليه أمرا أمر النفس فكانت طوعا ورهن إشارته، بعكس الشرع أمر بكذا، حي على الصلاة، قم صلي، لا تطوعه نفسه الأمارة، إلى غير ذلك مما يقع فيه كثير من القوم. طيب، كما قال بعض العارفين، وكما ذكرنا قبل ذلك، إن مصطلح العارفين الأولى التنزه عنه، لم يرد في عهد سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم، فالأولى تركه. يقول: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك، قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كما ذكرنا قبل ذلك إن كلمة الهوى عند الإطلاق يراد بها الميل خلاف الحق. كلمة الهوى عند الإطلاق الميل خلاف الحق، كما قال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هوى، وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، وهنا قال: ونهى النفس عن الهوى. يبقى الهوى يا أخوانا عند الإطلاق ماله؟ الميل خلاف الحق. طيب عند التفصيل الهوى ينقسم إلى قسمين: هوى محمود وهوى مذموم. معي؟ عند التفصيل الهوى قسمين: هوى محمود وهوى مذموم. الدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عائشة، قالت عائشة: كنت أغار من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول في نفسي: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها لرجل؟ تقول عائشة: فأنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقالت عائشة: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. يبقى الهوى هنا محمود ولا مذموم؟ محمود. مفهوم يا أخوانا؟ يبقى هوى إيه؟ ها؟ هوى مذموم وهوى إيه؟ محمود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وسنده إن شاء الله حسن: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى الهوى قسمين. نرجع للكتاب، يقول: فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب تعالى يدعو العبد إلى خوفه ونهى النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين. أعيد: فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب تعالى يدعو العبد إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. طب القلب فين؟ بين الداعيين، يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. قد وصف سبحانه وتعالى النفس في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة، والأمارة بالسوء، واللوامة. فاختلف الناس: هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها، أم للعبد ثلاثة أنفس: نفس مطمئنة، ونفس اللوامة، ونفس أمارة؟ فالأول قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور أهل التفسير، وقول محققي الصوفية أيضا، مصطلح الصوفية ما ورد، فالأولى التنزه والبعد عنه. والثاني قول كثير من أهل التصوف، والصواب يا أخوانا أنها نفس واحدة ولكن أوصافها تتغير. والتحقيق أنه لا نزاع بين الفريقين، فإنها واحدة باعتبار ذاتها، وثلاثة باعتبار صفاتها، فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة، وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى فهي متعددة. وما أظنهم يقولون أن لكل أحد ثلاث أنفس، كل نفس قائمة بذاتها مساوية للأخرى في الحد والحقيقة، وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاثة أنفس، كل واحدة مستقلة بنفسها. الكلام ده طبعا غير صحيح. يقول: وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إلى صاحبها فإنما ذكرها بلفظ الإفراد، وهكذا في سائر الأحاديث، ولم يجيء في موضع واحد نفوسك ونفوسه ولا أنفسك وأنفسه، وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم كقوله تعالى وإذا النفوس زوجت، أو عند إضافتها إلى الجمع كقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنفسنا بيد الله. ولو كانت في الإنسان ثلاثة أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه ولو في موضع واحد. فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الموافاة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال ابن عباس يا أيتها النفس المطمئنة يقول المصدقة، وقال قتادة هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله، وقال الحسن المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال، وقال مجاهد هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته وأيقنت بلقائه. قال الإمام وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ولم تسكن إلى سواه. ركزوا أخوانا عشان المعاني ديت لو موجودة عندك تعلم أنك إن شاء الله على خير، مش موجودة ابدأ جاهد نفسك. يعني يقول هي التي سكنت إلى ربها، من أقوى علامات السكون سكون العبد للرب أن يرضى بالقضاء والقدر. فهل فعلا إذا قدر عليك أمر وكرهته نفسك اطمأننت إليه بعد أن تألمت بمقتضى البشرية أم تسخط؟ مسائل القضاء والقدر والرضا والصبر والفرح دي أمور ينبغي لطالب العلم أن يفطن لنفسه فيها، لأن هذا الأمر محك ومحك صعب. الرضا بالقضاء والقدر والصبر عليه ويطمئن. لذلك من كلام عمر بن عبد العزيز الماتع يقول ولقد أصبحت وليس لي سرور إلا في مواضع القدر. يعني إيه؟ أمر أنزله ربي علي وليس لي فيه سبب، هو ده موضع سروري. فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره. يعني إيه الكلام ده؟ أضرب مثال حتى أوضح. أنا مثلا قدمت على أمر دنيوي أجهله، يعني عندي حتة أرض عاوز أبيعها ومش عاوز ومش عارف، فرحت للحاج واثق فيه ثقة كبيرة، فقلت له بستشيرك في كيت وكيت وكيت، قال لي هتاخد مشوري؟ قلت له اه بيع. فسمعت كلامه واطمأنق نفسي لكلامه لثقتي به، فكيف اطمئنان القلب لأوامر الرب كلها بالفعل وبالترك؟ هي دي، واخد بالك؟ أمرك بكذا، هل اطمأننت للأمر ولا مضطرب؟ وخد بالك لا يعكر صفو ما نقول أن ينهاك عن شيء ونفسك تشتاق إليه، دي شيء طبعي في النفس البشرية، ولكن الإشكالية أن تركن إلى شهوتك ولا تجاهد نفسك، هنا الخطأ. يبقى أن يطمئن لأوامر ربه عز وجل، وده يا إخوانا موجود بكثرة. يقولك الحمد لله أنا استشرت الدكتور وقال لي كتو كتو وأنا مطمئن للكلام. نريد هذا فيما بيننا وبين ربنا عز وجل. يقول واطمأن إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحزبه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبوده ومليكه ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه، وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين. هي دي المطمئن، هي دي المطمئن. لذلك لعلكم تذكرون حديث البخاري، حديث نبي الله إبراهيم مع هاجر، لا تنساه، لما ذهب بها بأمر ربي عز وجل إلى مكة: إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الحديث في البخاري من رواية ابن عباس: شن فيها ماء وجراب من تمر ومعها رضيعها إسماعيل، ثم انصرف فقالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي القفر؟ لم يرد. فقالت له: أالله أمرك؟ قال: نعم. قالت: رضيط، لن يضيعنا الله. الكلام ده موجود عندي وعندك، ده اللي عاوزين نشوفه. يعني انت بتشتغل موظف ولأمر لا دخل لك فيه مطلقا رفدوك، طيب عندك اطمأنينة لن يضيعك الله، ولا اختل عقلك لما جاء جواب الفصل؟ ما هي دي المحكات يا اخواننا، ما هي دي اللي بتظهر ثمرة العلم. رضيت لن يضيعنا الله، يستحيل، يستحيل تكون مستقيم على شرع ربك ويتخلى عنك ربك. كلام ده نقطع باستحالته، ولكن ممكن خلال حياتك يشتد عليك أمر لمصلحتك، لمصلحتك، لأنه سبحانه وتعالى غني. فاكرين اللي قلناه في الفصول السابقة؟ غني سبحانه وتعالى. يبقى لما يبعد يعني يمنعك من شيء رحمة بك، رحمة بك. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند مسلم من حديث صهيب، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، انتبه، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى أنا في السراء أشكر، طب في الضراء أصبر، طيب ولكن الأمر شديد، والله ما حبس عنك ما تتمناه إلا رحمة بك. بدليل إحنا في دنيانا، في دنيانا ساعات الواحد فينا يتمنى شيء معين ويشتاق نفسه إليه، وبعد فترة معينة يعجز عن تحقيق أمنيته، وبعد فترة يحمد الله إن لم تحقق أمنيته. وده واقع، يقول لك الحمد لله اللي ما عملتش المشروع ده، الحمد لله اللي ما سافرتش. الله سبحانه وتعالى يكشف لك بعض الأمور حتى تستدل بما كشف لك عما أخفاه عنك، فقضاؤه وقدره وأفعاله وأقواله لا تخلو عن حكمة، لا تخلو عن حكمة. طب الإشكالية فين عندي وعندك؟ فيما رواه البخاري من حديث خباب بن الأرد، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد اشتد بنا إيذاء المشركين، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يقول خباب فغضب واحمر وجهه، ثم قال: قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيشق بالمنشار نصفين، ثم يمشط بأمشط من حديد ما بين عظمه ولحمه، لا يرده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة تطوف بالبيت دون جوار أحد، ولكنكم تستعجلون. هي دي الإشكال كله. استعجال في كل شيء خطأ، خطأ يا مشايخ. أنا أريد أن أصل أنا وأنت إلى ضوابط النفس المطمئنة، لأن يجب على كل واحد منا على سبيل الحتم والإلزام أن تكون نفسه مطمئنة، ده واجب. يبقى لازم نعرف ما معنى مطمئنة وأوصافها. لذلك العلماء وضعوا اصطلاحا للنفس المطمئنة فقالوا إيه؟ هي النفس التي وحدت المرسل ووحدت المرسل. لو تكتب أكون لك شاكرا، عشان تخيل بقى لو وقفت أنا وأنت على ضابط النفس المطمئنة وأوصافها، وبدأت أسعى أنا وأنت لأرتقي بنفسي من أمارة أو لوامة إلى مطمئنة، ماذا تريد أفضل من ذلك؟ يبقى ضابط النفس المطمئنة هي التي وحدت المرسل ووحدت المرسل، وحدت المرسل وهو الله عز وجل بإخلاص العبادة له، وحدت المرسل وهو الله عز وجل بإخلاص العبادة له. يبقى لا يعبد إلا الله، ولا يبتغي بعبادته إلا وجه الله. كن بقى الناس يتكلموا في حقه ما تكلموش، مدحوه قدحوه، لا يتغير قيد أنملة. ودية صعب وتحتاج لمجاهدة، أنا بتكلمه ليه ولكم، عزيزة وتحتاج إلى مجاهدة. فإذا حدثتك نفسك ذات يوم بالتطلع إلى مدح الناس أو التطلع إلى ما في أيديهم، قف وجاهد نفسك. جاهد، هيعملون لك إيه الناس؟ والذي في أيديهم لن يأتيك إلا إذا قدر ربنا لك. يبقى وحدت المرسل بإخلاص العبادة له، وحدت المرسل وهو النبي وسلم بالمتابعة له في كل العبادات. متابعة، لا أتابع إلا هو، ما أتابع غيره، هي دي النفس المطمئنة. علشان كده العلماء لما ذكروا هذا الضابط، يبقى وحدت المرسل ووحدت المرسل، هذا الضابط تظهر له آثار. أخبرك يعني واحد يقول لك الحمد لله أنا وحدت المرسل ووحدت المرسل، كويس، نريد برهان هذا الادعاء. فبيقول صاحب النفس المطمئنة فوض أمره إلى الله ورضي بالله فعلم أن الله يتولى. هل دي موجودة؟ خبرك تاني الأمارات والعلم. أنا عندي مبحث كبير ولكن إملاؤه يأخذ وقت، فدعوني أتكلم بما في ذاكرتي منه. نفس مطمئنة وحدت ظهر أثره، يبقى صاحب النفس المطمئنة فوض أمره إلى الله، قبلك، وأحسن الظن بالله فعلم أن الله سيتولى. أذكركم بواقعة حدثت لعبد الواحد بن زيد، ذكرتها هنا على ما أذكر، لا ذكرته، أنا بقول لك ذكرته وهذكرها تاني. عبد الواحد بن زيد كان في سفينة، المهم انكفأت بهم فتعلقوا بخشبة، ففي جزيرة هبطوا ليصلحوا السفينة. بيصلحوا السفينة يقول فبينما أنا أجول في الجزيرة إذا برجل يعبد صنما، فاقتربت منه وقلت له ما هذا؟ قال إلهي. قال تعبد هذا؟ قال نعم. قال عندنا من يصلح السفينة يصنع لك مثل هذا، يعني كيف تعبد إله بيتعمل. فقال الرجل لعبد الواحد بن زيد وأنتم من تعبدون؟ ركز فيها أوديت، يعني إيه؟ أصل لابد كل آدمي أن يكون عابد، تركبتي أنا وأنت لا نصلح إلا أن نكون عبدا، عبدت الله بها ونعمة، لم تعبده ستعبد غيره شئت أم أبيت. فقال له: وأنتم من تعبدون؟ قال عبد الواحد بن زيد: نعبد الله. فقال له الرجل: ومن الله؟ تخيل واحد بيسأل السؤال ده، ومن الله؟ فقال عبد الواحد بن زيد: الذي في السماء عرش وفي الأرض سلطانه وفي المخلوقات قضاؤه وقدره. معايا مشايخ كده؟ فقال الرجل لعبد الواحد بن زيد: ومن الذي دلكم عليه؟ قال: أرسل إلينا رسولا. فقال الرجل: وما فعل الرسول؟ قالوا: مات. فقال له الرجل: وهل ترك لكم شيئا؟ قالوا له: نعم، ترك لنا كتاب الملك. يقول عبد الواحد: وأخرجت له مصحفا. فقال له: اقرأ علي منه لا أحسن القراءة. يقول عبد الواحد: فقرأت عليه شيئا من القرآن، فإذا به يقول: ينبغي لمن أنزل هذا الكتاب ألا يعصى. أنتم معايا مشايخ؟ ينبغي لمن أنزل هذا الكتاب ألا دلوني على دينكم كيف أدخل فيه. يقول عبد الواحد: فعلمناه الإسلام وبدأ معانا. يقول عبد الواحد: فنحن ذات ليلة بصلاحوا السفينة ما أخذت وقت، صلينا العشاء، طبعا علموه الصلاة والكلام ده كله، صلينا العشاء ثم أخذنا مضاجعنا لننام. فقال لي: يا عبد الواحد، قلت: لبيك. قال: الإله الذي دللتموني عليه ينام؟ قال: سبحان الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: بئس العبيد أنتم، تنامون ولا ينام إلهكم. يقول: فتعجبنا، بالأمس نعلمه التوحيد ويعتب علينا. يقول عبد الواحد، وده محل الشاهد من القصة، فلما فرغنا من إصلاح السفينة وهممنا بالرحيل، جمعت له دراهم وأعطيتها إياه، فقلت له: خذ هذه. قال: ما هذا؟ قال: دراهم، استعن بالله ثم بها في حياتك. فقال: يا قوم، دللتموني على طريق لم تسلكوه، كنت أعبد صنما فيرزقني، أبعد أن أفرطته بالعبادة يتخلى عني؟ معايا مشايخ؟ يعني مثلا كنت في ميدان ربعة وبرزقك، واخد بالك؟ أبعد أن تبرأت من البدع يتخلى عنك؟ يستحيل. انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا من هذه المواقف. أنت على المنهج وعلى الجد وعلى الحق، يتخلى عنك؟ إن اعتقدت هذا أو ظننته، سوء ظن بالله، سوء ظن بالله. يقول: دللتموني على طريق لم تسلكوه. علشان كده تعريف التوكل كلمتين بس عاوزين شرح. قال: التوكل سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون. تعرف التوكل؟ معايا شيخ محمد فريد؟ معايا؟ سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون. يعني ايه؟ تضطرب جوارحي للعمل وقلبي ساكن مطمئن، ما قدره ربي سيأتيني. هذا التوكل. شو بقى الأعجب من كده؟ يقول عبد الواحد بن زيد: فتعجبنا منه، وطبعا خذ الفلوس ومشي. فلما ركبت السفينة إذا بجارية تصيح علي: يا عبد الواحد، صاحبك يعالج سكرات الموت. يقول عبد الواحد: فرجعت مسرعا ودخلت عليه فإذا هو في السياق. قلت له: ألك حاجة؟ قال: قضى حوائجي من دللتموني عليه. ثم مات. معايا مشايخ؟ أظن نتربى لو أنت ونتعلم صح. يبقى صاحب النفس المطمئنة ماله؟ فوض أمره إلى الله ووثق بالله وأحسن ظنه بالله فعلم أن الله يتولى. يعني أنا استقيل مش دخل بحاجة، أسعى للرزق وأسعى في العمل وأبذل الجهد ولا أضيع الواجبات ولا الفرائض، مليش دخل بحاجة، يتولاني. الكلام ده موجود عندي وعندك، أأمل ذلك، ده اللي احنا عاوزينه. أقول يبقى النفس المطمئنة مالها؟ ها، وحدة الايه؟ المرسل، وحدة المرسل. فوض أمره إلى الله، وثق بالله، أحسن ظنه بالله، علم أن الله سيتولى. أيضا من صفات النفس المطمئنة، اكتب صاحب النفس المطمئنة لا يفطر لسانه عن ذكر الله. قبلا لا يفطر لسانه عن ذكر الله، ودي مش سهلة يا مشايخ، سهلة أبدا. أنت رايح مشوار مثلا، وقبلك تقود سيارتك ورايح مشوار، أو معك السائق، أو رايح مشوار بمفردك، لما لم تذكر الله؟ لما؟ طيب ماشي أنت وصديقك، لما تتحدثان في أمور الدنيا؟ لماذا لم تتذاكر أمرا من أمور الآخرة أو مسألة علمية؟ إلا إذا كانت مسألة دنيوية بنتكلم فيها، بنتكلم أنا والحاج جمال في قضية معينة، هنزرع أرض، هنيل أرض، هنبيع، هنشتري، هذا لا بأس به، ولكن ليس هناك مقتضى للكلام. لما لم نذكر الله؟ شوف بقى أمور معينة متعدى عليها وعليك. لذلك الإمام العلم تبعي الجليل أبو مسلم الخولاني كان يذكر الله حتى ظن بعض القوم أنه مجنون، فقالوا يا أبا مسلم أبيك جنون؟ قال لا يا بني، هذا علاج الجنون، ذكر الله عز وجل، ذكر الله. وطبعا النصوص الشرعية في ورود الذكر لا تخفى عليكم. لذلك تأمل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. مفهوم يا أخوانا؟ بذكر الله. وطبعا عندنا أذكار موظفة في اليوم والليلة، وأذكار في أشياء معينة. صاحب النفس المطمئنة يرضى بقضاء الله ويسلم له. ده صاحب النفس المطمئنة يرضى بقضاء الله وإيه؟ ويسلم له. بركز على المسألة دي وبعلم نفسي وإياك، لن يصل المسلم إلى الرضا بالقضاء والقدر والتسليم. ده خد بالك، الرضا مرحلة بعد الصبر يا محمود، لأن أنا عند الصبر وعند الرضا وعند الفرح، دول الثلاث، أعلاها الفرح وأوسطها الرضا وأدناها الصبر. لم تصبر أثمت. كيف أحقق فيها مراحل الرضا بالقضاء والقدر أو التسليم له؟ من خلال المعتقدين اثنين نبهت عليهم كثير. المعتقد الأول ما يقضي ربنا للعبد قضاء ولا يقول قولا إلا لحكمة. الأمر الثاني الذي يقدر عليك أرحم بك من أمك. يبقى كيف لا أرضى وكيف لا أفرح؟ أرحم بك من أمك، واخد بالك أنت إزاي؟ وخد بالك المثل أمك، لأن لعل الأب عنده شيء من الإيه؟ من الشدة شوي أو الخشونة، أما الأم لا، تنهمك دموعها عليك، واخد بالك؟ آه. يبقى حينما أنظر إلى مرض ساقه ربي علي، أو شدة وقعت فيها، أو كرب حل بي ساعة ما ينزل علي، أقول جاء من ممن هو أرحم بي من أمي، ولحكمة خفيت علي أسلم. أسلم كلام ده، لأن الرضا بالقضاء والقدر والصبر والفرح يحملك على الاستقامة على المنهج. أما إن لم ترضى ستتسخط ما ينزله ربنا عز وجل عليك. دي يا أخوانا إجمالا لصفات النفس المطمئنة. جاهد نفسك، جاهد ودايما اذا حدث عندك شيء من القلق والاضطراب ابدا ناقش نفسك، امال فين بقى اللي انا بقول والرزق مقسوم وعند العبد عشوه مئة يوم؟ اين هذا الكلام؟ هو مجرد دعاوى بنقولها او يسمعها بعضنا لبعض وعند التنفيذ يسقط الجميع؟ هذا الخطا يا اخوان. لا ده اتفضل. يقول: وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين. يقول: وإذا كانت بضد ذلك، أي بضد المطمئنة، فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه، وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل آمرة لكثرة ذلك منها، وأنه عادتها ودأبها، إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله لا منها، فإنها بذاتها أمارة بالسوء لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمة الله. والعلم والعدل طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك، فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها، فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم، فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة. فإذا أراد سبحانه بها خيرا جعل فيها ما تسك به وتصلح من الإرادات والتصورات، وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من جهل والظلم، وسبب الظلم إما جهل وإما حاجة، وهي في الأصل جاهلة والحاجة لازمة لها، فلذلك كان أمرها بالسوء أمرا لازما لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله. وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة. إي والله، ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة. وسبق الإمام قال يعني هي أقوى من حاجة البدن إلى الطعام والشرب، وإن كان الإمام ضرب المثل من باب تقريب المعنى ولكن هي أشد. ولا تشبهها ضرورة تقاس بها، فإنه سبحانه وتعالى إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك. إن أردت أن تعتبر انظر لأهل الضلال، أهل الشرك، عندهم من الإمكانيات وعندهم من العقول والذكاء والكياسة والفطنة الكثير، طب الأمر ماذا؟ خذلهم الله ووفقك الله عز وجل، وهذه من أعظم النعم التي ينعمها ربنا عز وجل على عباده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسبل علينا وعليكم سترهم، وأن يلهمنا وإياكم رشدنا وصوابنا.